السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب اثنان فما فوقهما جماعة، نقول وبالله تعالى التوفيق: لم أقف على أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد للجماعة حدا، اللهم إلا ما ورد في حديث اثنان فما فوقهما جماعة على ما فيه من كلام. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال: هذان جماعة. قال: هذان جماعة. الحديث أصله ثابت، لكن هذه الزيادة لا تثبت. الحديث أن رجلا أتى متأخرا لم يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا هل من رجل يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. لكن هذه الزيادة، وهي المنسوبة إلى الرسول من القول هذان جماعة، لا تصح هذه الزيادة، لا تصح زيادة هذان جماعة. هذا باختصار شديد. البخاري يرى أن اثنان فما فوقهما جماعة، فلذلك بوب بهذا التبويب. الشيء بالشيء يذكر: هل ورد حد أدنى لعدد المصلين الذين تنعقد بهم الجمعة؟ أيضا لم يثبت في ذلك خبر، أعني لم يثبت في أي حديث علمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلزم للجمعة عدد معين، 40، 50، 60. كل هذا لم يثبت به خبر. وبعض العلماء استدل بحديث أسعد بن زرارة لما الصحابة قدموا المدينة، فكان يصلون جمعة نحو من 40، ليس فيه أنهم مأمورون بأن يكون العدد 40. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب وجاءت عير تحمل تجارة من الشام، فانفض الذين في المسجد إليها، فنزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. لم يبق مع النبي إلا 12 شخصا، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أنه جاء توافقا، يعني الذين بقوا مع الرسول هم 12 شخصا، جاء هذا العدد توافقي، لم يأمر النبي ب 12 شخصا. فلو كانوا 20 لصلى بهم النبي، لو كانوا 8 لصلى بهم النبي، فجاء توافقا. فليس ثم أمر فيه أن العدد أقل ما يكون 12 شخصا في الجمعة. فلهذا اختلفت الأقوال في العدد الذي تنعقد به الجمعة. والذي يظهر أيضا رجحان أن اثنين فما فوقهما جماعة تنعقد الجمعة بما تنعقد به سائر الصلوات. باب البخاري يرى اثنان فما فوقهما جماعة في الصلوات المعتادة ليس الجمعة. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة. خالد هو خالد الحذاء، أحيانا يروي خالد عن خالد، حينئذ خالد الأصغر وخالد الطحان يروي عن خالد ابن مهران أبو المنازل الحذاء، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما. قوله صلى الله عليه وسلم ثم لأمكما بالتثنية أكبركما دلنا على أنهما اثنان وصليا جماعة. فمن هذا استنبط البخاري انعقاد الجماعة بمن؟ بشخصين فقط، ولم يصح عنده ولم يخرج حديث اثنان فما فوقهما جماعة، لم يخرجه في الصحيح، لكن معناه أخذ من هذا الحديث وبالله التوفيق. وكم من مسألة يضعف الحديث الخاص بها لكن يؤخذ الحكم من عمومات أخر غير الحديث الخاص، والله أعلم. وكم من مسألة أيضا يضعف الحديث لكن المعنى يصح من وجوه، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، كسند لا يثبت، كسند لا يثبت، لكن عندنا الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد، وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عن مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، اختلف في اسمي على نحو من 30 قولا أقربها ولا يصح إسناده أيضا عبد الرحمن بن صخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له، تفسير صلاة الملائكة، تصلي على أحدكم ماذا يقولون في صلاتهم علينا؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، هذا في المقدم، يعني بعد الصلاة ما دمت في المصلى الملائكة تصلي عليك. إذا قوله تعالى في الجمعة أيضا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ليس أمر إيجاب، لأن الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك، إنما هو أمر إباحة. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هنا في إشكالية محتاجة إلى تحرير. المفترض يكون هناك فضل للمكث في الصلاة، فضل للمكث في المسجد انتظارا للصلاة، وفضل المكث في المسجد بعد انقضاء الصلاة. في حديث لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، مفهوم ما دامت الصلاة ينتظر الصلاة يعني متأخر من أجل الصلاة، فهذا يفهم منه هكذا أنها قبل الصلاة، لكن لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، أيضا في نفس المضمار، لكن بعد الصلاة فالحديث مفاده أنها تصلي عليك، أن الملائكة تصلي عليك بعد صلاتك، لكن أجر أن الصلاة تحبسك يكون قبل الصلاة. فهمت يا يحيى؟ ما فضل انتظار الصلاة في المسجد؟ يعتبر كأنه في صلاة. ما فضل المكث في المسجد بعد الصلاة؟ الملائكة تصلي عليه. أحسنت. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عمر عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هم كم هنا؟ سبعة، لكن هل هناك أصناف يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة؟ سيأتي الكلام. من هم السبعة؟ الإمام العادل. الإمام العادل، هم العادل هذا يعني شأن عظيم، يعني يعطي لكل ذي حق حقه، يقيم حدود الله، ينقذ الناس في الدنيا وفي الآخرة. إذا أقام الحد على شخص في الدنيا سلم أمره في الآخرة، سلم أمر المقام عليه الحد. قال: وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني كلما خرج يحب أن يرجع إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه على ذكره وتفرقا عليه، ولها معاني أوسع، اجتمع عليه وتفرقا عليه، على ذكر الله اجتماع، على ذكر الله افتراق. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى، يعني أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقع وهم في رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طبعا في بعض الأحاديث إذا أردنا أن نجمع الذين يظلهم الله في ظله سنجد أصناف أخرى غير هذه. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أهل الإيمان عموما وندخلهم ظلا ظليلا، لكن لعل السبع هؤلاء في موطن من المواطن دون غيره. وكذا إذا أردنا أن نحرر المسائل على سبيل المثال، الذين تكلموا في المهد، رواية فيها ما تكلم في المهد إلا ثلاثة: صاحب جريج، وعيسى بن مريم عليه السلام، صاحب جريج وعيسى بن مريم عليه السلام، و بينما امرأة ترضع صبيا لها إذ مرت بفارس فقالت اللهم اجعلني مثله، قال اللهم لا تجعلني مثله، حديث مطول. لكن غلام أصحاب الأخدود أيضا تكلم في المهدي. فإذا رمت أن تجمع الذين يتكلموا في المهدي ستجدهم أكثر من ثلاثة بكثير، أكثر من ثلاثة بكثير. فقال بعض العلماء: لعل النبي لم يكن أخبر فأخبره الله بعد ذلك بمن تكلموا في المهدي، والله أعلم. الرواية الأصح: في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذه الرواية التي عليها الأكثرون من الرواة. وياكم. فعند تحرير المسائل يا إخوة في أمران يلزمان. الأمر الأول أن نجمع طرق الحديث الواحد، جمعنا طرق الحديث الواحد أمامنا اتضحت لنا الألفاظ الشاذة في الحديث فنتقيها ونأخذ الثابت، ثم بعد هذا الحديث الواحد نجمع الأحاديث الأخرى الواردة في نفس الباب، الواردة في نفس الباب، لأن الباب الواحد ممكن تكون فيه عدة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا مسألة البول قائما، مثلا أتى في الباب حديث عائشة: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. لو بنيت على هذا منعت من البول قائما، لكن لو جمعت الأحاديث وجدت أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال فبال قائما. فحينئذ لا بد أن نجمع بين هذا وبين ذاك. هذا الكلام متضح. فأولا نجمع الطرق وبعدها ننظر إلى هل في الباب شيء آخر. حديث وائل بن حجر مثلا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضعني يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا وائل بن حجر يقوله. طيب أولا نجمع رواية وائل بن حجر، رواية منها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضعني يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، زاد كلمة على صدره. بجمع الطرق هنوال نجد لفظة على صدره شاذ، واحد انفرد به دون سائر الرواة. طيب هل في الباب أحاديث أخرى؟ نعم في الباب أحاديث أخرى، سواء حديث سهل بن سعد السعدي أمرنا بوضع من على شمال في الصلاة. طيب لماذا خالف المالكية وقالوا لا ترسل الأيدي؟ الأيدي ترسل عند المالكية، لا تضع اليد اليمنى على اليسرى، إنما قالوا تضع اليد اليمنى على اليسرى من أجل الدم. يعني أنت وتقف طويلا الدم ينزل للأطراف، فارفعها شوية حط هذه على تلك. لماذا قالوا ذلك؟ وإن كان رأيهم مرجوحا عند بعض العلماء، لكن قالوا لأن النبي علم المسيء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ، ما قال له ضع يدك اليمنى على يدك اليسرى. هذا مستندوهم بغض النظر عن. فنجمع أولا طرق الحديث الواحد ونصفي الألفاظ الشاذة، وبعد ذلك نجمع سير الحديث التي وردت في الباب كي نجمع بينها. والله أعلم، والله أعلم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك.